بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الجريدة على القبر،
يعني وضع الجريدة على القبر، ما حكمها؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور.
كل هذه آثار ساقها الإمام البخاري معلقة إلى من ذكرت عنه، ويظهر من خلالها تفاوت أهل العلم في مشروعية هذه المسائل كوضع الجريدة والجلوس على القبور أو استخدام القفز، ويجعل القبر مدا لهذا القفز وغيرها من الأعمال. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري مسندا متصل السند وذكره ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لما مر بقبرين أخبر بأنهما يعذبان، وأن سبب التعذيب أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا لهما أن أخذ جريدة خضراء وشقها نصفين وغرس على كل قبر جزء. ولما سئل عن ذلك قال إنما فعل ذلك رجاء يخفف عنهما من العذاب، لأن الجريدتين طالما أنهما خضراوان تسبح لله، فعسى أن يكون ذلك تخفيفا لهما من العذاب. وهذا الحديث تناوله أهل العلم بالدراسة والتمحيص، وأول ما جرى فيه الرأي هل هذا الحديث من الخصائص، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يشرع لغيره أن يفعلها، لأن فيه إخبار بأمر الغيب، فالذين يعذبون في قبورهم الأحياء لا يعرفون ذلك ولا يعلمون ذلك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فصنع ما وقع، ولذلك ليس لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، وإن مشروعية فعل ذلك قد تسبب سوء الظن بالموتى فيصنع لهم هذا الأمر تطلعا لأن يغفر لهم أو يخفف عنهم، وهي مسألة يعني فيها سوء الظن بالموتى. وأن هذه المسألة من الخصائص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر عددا كبيرا من أصحابه ولم يفعل ذلك بأحد غير هذين القبرين، مما يدل على أنها واقعة عين لا يقاس عليها. وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يفعلوا ذلك بموتاهم ومقبوريهم. وما ذهب إليه هذا الصحابي رضي الله عنه من وصية بأن يوضع على قبره جريدتان أو يدفن معه جريدتان، فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولم يوافق غيره في هذا الاجتهاد، ولذلك رجع أهل العلم إن هذا الاجتهاد منه فيه خطأ، ولذا لم يوافقوه على مشروعية هذا الفعل. وأما ما جاء من رؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما فعل على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، حيث وضعوا عليه فسطاطا وهو كالخيمة، فأنكر عليهم ذلك وأمر الغلام الذي وضع ذلك بأن يزيله، وبرر ذلك بأن ستر القبر أو تضليل القبر لا يكون بما يوضع عليه من فساطيط أو خيمة أو غير ذلك، وإنما يكون بالعمل الصالح الذي قدمه صاحب القبر. وأما مسألة الجلوس على القبر فإن أريد به مجرد الجلوس انتظارا للدفن والجلوس على شفير القبر عند الدفن فهذا أمر مشروع، وكذا الجلوس إذا كان ثم موعظة يوعظ بها ريثما يتم الدفن ويفرغ من مواراة الميت في القبر، فهذا أيضا يعني مما يسوغ. وإنما الذي نهي عن الجلوس على القبر بمعنى أن يجلس على القبر ليبول عليه أو يتغوط عنده، فهذا هو المنهي عنه تكريما لصاحب القبر وللمقبور، حيث لا ينبغي أن يلحق به أذى. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما كان هذا الأمر متنوع الأغراض أورد هذا الباب وساقه بهيئة السؤال، وساق هذه الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ليبين أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ينبغي أن يفصل وأن يحمل كل شيء على ما يقصد من أجله وما ينتهي إليه أمره وفق قواعد الشرع، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب الجريدة على القبر، أي وضعها أو غرزها. قوله: وأوصى بريدة الأسلمي إلى آخره، وقع في رواية الأكثر في قبره وللمستملي على قبره، وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان ومات بأدنى خرسان. قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرز في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبرين، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما
حيث إن ذلك كان متاحا له ولم يكن متاحا لصاحب القبرين اللذين غرس النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على قبورهما، لأنه لم يطلع على ما هم عليه إلا بعد أن تم دفنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخلة من البركة، لقوله تعالى: كشجرة طيبة، والأول أظهر. ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين.
نعم، يعني لم يرى هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يضله عمله،
منكرا على من وضع الفسطاط على القبر. نعم.
قال: قوله: ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن. قال: الفسطاط بضم الفاء وسكون المهملة وبطائين مهملتين هو البيت من الشعر، وقد يطلق على غير الشعر، وفيه لغات أخرى بتثليث الفاء وبالمثناتين.
قال: بتثليث الفاء، بمعنى أن الفاء تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. فسطاط وفسطاط وفسطاط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبالمثناتين بدل الطائين.
وبالفستات بالتاء بدلا من الطاء، فستات في ال في ال في الحرفين، فستات بدلا من الطاء تاء، فستات وفستات وفستات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإبدال الطاء الأولى مثناتا وإدغامها في السين وكسر أوله في الثلاثة.
وهذه أيضا يعني لفظة أخرى. قال: بإبدال الطاء الأولى بالتاء، فستا فستاط وفستاط وفستاط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعبد الرحمن
قال: وإدغام التاء في السين.
وإبدال الطاء الأولى مثناتا وإدغامها في السين.
إدغامها في السين
وكسر أوله.
وكسر أوله يعني في استاط في ستاط في ستاط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بينه ابن سعد في روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال: مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة رضي الله عنهم، وعليه فسطاط مضروب، فقال: يا غلام انزعه فإنما يضله عمله.
يا غلام انزعه فإنه إنما يضله عمله. نعم،
الزاي مفتوحة شيخنا.
نعم،
أحسن الله إليه. قال: يا غلام انزعه فإنما يضله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. قال: كلا، فنزعه. ومن طريق ابن عون عن رجل فقال: قدمت عائشة ذا طوى،
يعني عند بئر ذي طوى أو في المكان الذي يسمى بذي طوى، وهو مكان في مكة. نعم، عند مدخل مكة من جهة الحجون. نعم.
قال: قدمت عائشة رضي الله عنها ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسانا وارتحلت، فقدم ابن عمر فذكر نحوه.
يعني أن الذي وضع الفسطاط هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على قبر عبد الرحمن، وهذا الموضوع كان فيه قصة، وهي أنها لما جاءت إلى مكة وكان عبد الرحمن قد مات ودفن في هذا المكان، فجاءت وزارت قبره فقيل لها: كيف تزورين قبره؟ فقالت: لو حضرته ما زرته، رضي الله عنها. نعم.
وممن
يرى مشروعية زيارة القبور للنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه الترجمة. قوله: وقال خارجة بن زيد أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين، وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة.
من الفقهاء السبعة اللي هو زيد بن خارج، زيد بن خارج، خارجة بن زيد، والذين كانوا في زمن التابعين فقهاء المدينة السبعة، والذين نظم بعضهم أسماءهم بقوله: ألا كل من لا يرتدي، ألا كل من لا يقتدي، ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء الفقهاء السبعة الذين كانوا في زمن التابعين، وعنهم أخذ أتباع التابعين كالإمام مالك رحمه الله وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن عمره الأنصاري قال: سمعت خارجة بن زيد فذكره.
يعني أنه ذكر ما أورد عنه هنا. وما هو القول الذي قاله خارجة؟ ما رويته في أول
خارجة
أنهم قعدوا على القبر.
نعم. فأجلسني على قبري على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت. قال: إنما كره ذلك،
إنما كره ذلك لمن يريد أن يحدث على القبر، يعني لمن يريد أن يبول أو يتغوط. نعم.
أحسن الله إليك.
قال: هذا هو المكروه، وأما مجرد الجلوس فلا يرون في ذلك بأسا. نعم.
شيخنا، أحيانا بعد الدفن الجلوس عند القبر، وضع البعض يضع يده على القبر ويدعو، هل مثل هذا مشروع؟
أما الجلوس والدعاء فهذا يعني أمر جائز، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة كانت عند قبر، يعني جالسة عند قبر تبكي، فقال لها: يا هذه أصبري واحتسبي، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس وبينوا لها وقالوا لها: إن هذا رسول الله. قال: فقمت وذهبت إلى بيته فلم أجد عند بابه بوابا، فقلت: يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكأن هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الجلوس، وإنما أنكر عليها النياحة والبكاء عند القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض.
ولهذا كانوا يقفزون ويتسابقون في القفز عند هذا القبر. نعم.
قال وقوله رأيتني بضم المثنات، والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد، وهو من خصائص أفعال القلوب، ومضعون والد عثمان بضاء معجمة ساكنة ثم مهملة، ومناسبته من وجه أن وضع من ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز. قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة، وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته، وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلا.
يعني كأن أصل الجلوس معفو عنه، لكن الجلوس إذا صاحبه ما يؤذي صاحب القبر هذا المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة، أي ابن زيد، أي ابن زيد بن ثابت إلى آخره.
وصله أحد الفقهاء. نعم.
وصله مسدد في مسنده الكبير، وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك، ولفظه قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي،
تفضي إلي يعني إلى بدنه. نعم.
حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة ابن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي. الحديث.
نعم.
وهذا إسناد صحيح، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عنه، وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط
هذا المنهي عنه،
فكأنما جلس على جمرة. لكن إسناده ضعيف. قال ابن رشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا، وهو باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله.
حول القبر، يعني أن هذا من الأمور الجائزة، وإنما المنهي عنه الأذى الذي يحدثه البائل أو المتغوط عند القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه، قال: وقد يتكلف له طريق، يكون به من الباب، وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلا للحي لا لإضلال الميت فقط جاز. وكأنه يقول: إذا أعلى القبر، إذا أعلي القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهات جاز، كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح إلا لمن أحدث عليه.
نعم. فهذا المنهي عنه.
نعم. قال: وكأنه يقول إذا أعلي القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهات جاز كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه.
نعم.
قال والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذي
الميت. لمن يجلس على القبور ولا يحترم هذه القبور ويبدو منه من المنكرات سواء كانت أقوالا أو فعالا، فهذا هو المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذي الميت بذلك، انتهى. قال ويمكن أن يقال هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة وإلى مناسبة بعضها لبعض، وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة وذكر أثر بريدة
كأنه يعني يبيح ذلك، بريدة رضي الله عنه، وإن كان الصحابة لم يوافقوه عليه. نعم.
سن الله إليكم. قال وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها، ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر بل التأثير للعمل الصالح، وظاهرهما التعارض، فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة.
يعني هذا من فقه كأنه يشير إلى أن المسألة محل خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع، ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة، لأن مشروعيتها ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء قال إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت،
لذلك عدت من الخصائص، وما دامت من الخصائص فإذا هي ليست محل اقتداء وتأسي. نعم.
قال وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر إنما يضله عمله يدخل فيه أنه كما لا ينتفع بتضليله ولو كان تعظيما له لا يتضرر بالجلوس عليه، كما لا ينتفع بتضليله ولو كان تعظيما له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيرا له، والله أعلم.
نعم.
قوله وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي،
بمعنى أنه مجرد الجلوس أو الجلوس انتظارا لإكمال الدفن، كما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على شفير القبر يوم أن دفنت ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن نافعا حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال لأن أطأ على رضف أحب إلي،
على رضف إلا هو الحجارة الساخنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر.
كيف كان ظاهر هذا القول من ابن عمر رضي الله عنه قول عام يشمل مجرد الجلوس وليس المراد به الجلوس للحدث. نعم.
قال: وهذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور. وقال مالك: المراد بالقعود الحدث،
يعني الجلوس عليها للحدث. نعم.
وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهى. وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك.
على الكراهة على الجلوس عند القبر أو على القبر.
وصرح النووي في شرح المهذب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور وليس يعني كذلك،
يعني في الكراهة، لكن يقول ليس كذلك. نعم.
بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي.
يعني الجلوس كراهية الجلوس للحدث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج له بأثر ابن عمر المذكور، وأخرج عن علي نحوه. واحتج له بأثر ابن عمر المذكور وأخرج عن علي نحوه. وعن زيد بن ثابت مرفوعا قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. ورجال إسناده ثقات.
فهذا هو الذي حمل الإمام مالك أن يقول بذلك، وأنه يجيز الجلوس على القبور لغير الإحداث. نعم.
قال: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا قال: لا تقعدوا على القبور. وفي رواية له عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. إسناده صحيح. وهو
هذا ظاهره النهي عن الجلوس على القبور عموما. نعم.
قال: وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. قال: وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط. فدل على أن المراد القعود على حقيقته،
لا القعود من أجل الحدث. نعم.
وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد، لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف. ثم علق الشيخ بن باز في الحاشية على هذا الكلام الأخير قال: ويؤيده ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن القعود على القبور مطلقا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
كل هذا منهي عنه، فهو يشمل عموما الجلوس على القبر. نعم.
قال: وهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها، لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك، كما وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه. وإذا كان البناء على القبر مسجدا صارت المعصية أعظم، والوسيلة به إلى الشرك أظهر. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ القبور مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ذكره ابن باز رحمه الله تعالى.
جزاه الله خير ورحمه الله. فدل على أن الحديث يحمل على ظاهره من النهي عن الجلوس على القبور. نعم.
قال الحافظ:
خصوصا إذا كان هذا الجلوس يؤدي إلى تعظيم أصحاب القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله حدثنا يحيى، قال أبو علي الجياني: لم أره منسوبا لأحد من المشايخ. قلت: قد نسبه أبو نعيم في المستخرج يحيى ابن جعفر، وجزم أبو مسعود في الأطراف، وتبعه المزي بأنه يحيى بن يحيى، ووقع في رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري قال حدثنا يحيى بن موسى، وهذا هو المعتمد. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء بما فيه مقنع بعون الله تعالى، والله أعلم.
يعني في هذا السند هذا الحديث.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله،
يعني حول القبر.
قال تعالى: يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور. قال ثم قال: بعثرت
في سورة القبور بعثرت
سورة الانفطار.
نعم.
قال: أثيرت. بعثرت حوضي، أي جعلت أسفله أعلى. ثم قال: الإيفاض الإسراع.
نعم.
وقرأ الأعمش: إلى نصب،
إلى نصب يوفضون، أو إلى نصب يوفضون.
قال: إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور، وهو يوم الخروج من القبور. يعني قال: ينسلون، أي يخرجون.
كل هذا أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب لأن الرواية التي جاءت أو التي سيسوقها فيها لفظة الجثة إلى الجثة
الجداث أو الجدث
الجث
الجدث
الجدث فيها لفظ الجدث وفيها لفظ ينسلون ولفظ كأنهم إلى
يوفضون
يوفضون. نعم. لوجود هذه الألفاظ في الرواية جرت عادة الإمام البخاري أنه إذا جاء بحديث فيه لفظة غريبة يستشهد لها بما جاء في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآية من سورة الليل.
فهذا الحديث أورده البخاري ليبين أنه يجوز الوعظ في المقبرة وجلوس المستمعين لهذا الوعظ حول الواعظ أو حول القبور التي يعظ فيها الواعظ، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك،
يعني من إحداث عند القبور أو من تكلم بغيبة أو بسوء أو بفاحشة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور، أي المراد بالأجداث في الآية القبور، وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما. واحدها جدث بفتح الجيم والمهملة. قوله: بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي جعلت أسفله أعلاه. هذا كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز. وقال السدي: بعثرت أي حركت فخرج ما فيها. رواه ابن أبي حاتم. قوله: الإيفاض بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة وبفاء معجمة.
إيفاض، نعم،
بمعنى الإسراع
إلى نصب يوفضون. نعم.
كذا قال الفراء في المعاني، وقال أبو عبيدة: يوفضون أي يسرعون. قوله: وقرأ الأعمش إلى نصب
لا نصب،
يعني الصاد. نعم. بفتح النون كذا للأكثر. وفي رواية أبي ذر بالضم.
ضم نصب،
والأول أصح. وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في كتاب المعاني، وهي قراءة الجمهور. وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري، وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك، ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني، وفي كتاب السبعة لابن مجاهد قرأها ابن عامر بضمتين.
نصب
يعني بلفظ الجمع. وكذا قرأها حفص عن عاصم. ومن هنا يظهر سبب تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفي وكذا عاصم، ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ. قال أبو عبيدة: النصب أي النصب بالفتح، النصب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه. ومن قرأ نصب نصب بالضم فهي جماعة مثل رهن ورهن،
يعني للجمع نصب جمع نصب. نعم.
قوله: يوفضون إلى شيء منصوب، يستبقون بمعنى يستبقون،
يسرعون ويستبقون إلى شيء منصوب ليصلوا ليتسابقوا في الوصول إليه. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله إلى نصب يوفضون أي يبتدرون أيهم يستلمه أولا أو يستلمه أول.
نعم يعني يتسابقون في ذلك.
قوله والنصب واحد
يعني لفظ مفرد. النصب يطلق على اللفظ المفرد واحد على الواحد. نعم.
والنصب مصدر.
والنصب أيضا مصدر لنصب. نعم.
كذا وقع فيه. والذي في المعاني للفراء النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب.
الأنصاب والنصب. نعم.
وكأن التغيير من بعض النقلة. قوله يوم الخروج من قبورهم أي خروج أهل القبور من قبورهم. قوله وينسلون يخرجون كذا
إلى نصب يوفضون. وفي الآية الثانية ينسلون. نعم.
قال كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة وسيأتي له معنى آخر إن شاء الله تعالى. وفي نسخة الصغاني بعد قوله يخرجون من النسلان
من
النسلان
من النسلان. نعم. ينسلون من النسلان
هذا مصدر النسلان.
نعم نسلان.
أحسن الله إليكم. قال وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطرادا ولها
يعني الإمام البخاري أورد ذلك كله على سبيل الاستطراد وإن لم يرد فيها نصوص تبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولها تعلق بالموعظة أيضا. وقال الزين بن المنير مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. قال ثم أورد المصنف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا قال ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار.
هذا ما قدره الله تعالى. نعم.
الحديث. قال وسيأتي مبسوطا في تفسير قوله تعالى والليل إذا يغشى وهو أصل عظيم في إثبات القدر. وقوله فيه اعملوا جرى مجرى
فكل ميسر لما خلق له. نعم اعملوا على أن صيغة الأمر هنا المراد بها يعني افعلوا التزموا بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله فيه اعملوا جرى مجرى أسلوب الحكيم أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية ولا تتصرفوا في أمر الربوبية. وعثمان شيخه هو ابن أبي شيبة وجرير هو ابن عبد الحميد وموضع الحاجة منه فقعدوا وقعدنا حوله. وقوله فقال رجل هو عمر أو غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.